أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان. أهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم
أهلا
القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا.
نشكر كل الأصدقاء اللي كتبوا لنا رسائل عديدة. نحب نقرأ رسالة وصلتنا من الجزائر، والأخ بيقول: قناة الحياة تقدم الموضوعات الصعبة وافية مع قيام الأدلة فيما يمكن اختيار ما يطمئن إليه القلب، مسائل هذا الدين بأدلتها بين المنارات الهادية والأنوار الساطعة والنافعة والشافية لما فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. والأخ بحب أيضا يحصل على الكتاب الإنجيل باللغة العربية. بعتقد الأصدقاء بعثوا له، إن شاء الله يكون وصل لك الأخ ويكون بركة لك.
أمين.
في تعليق لك شخصيا؟
أنا مبسوطين جدا إن هو بيهتم برسلنا وبيبقى في تواصل بيننا وما بينه، وإن شاء الله ربنا يجعلنا عند حسن الظن ونقدم ما هو مفيد دائما.
أمين.
أمين.
يعني بالحقيقة في بعض المشاهدين اشتكوا إنه في البرنامج بقول في يعني إساءة على الإسلام، يعني وناس كتبوا. يعني شو ردك على الرسائل اللي الأصدقاء
دايما
المشاهدين؟
دايما بتجيلنا الرسائل دي زي ما انت عارف حضرتك، و بيعتبروا ان احنا بنتهجم على الاسلام وبنسيء اليه، لكن الواقع ان احنا بنقرا ما في كتب الاسلام، مجرد قراءه. فهل الكلام اللي موجود في داخل كتب الاسلام يسيء الى الاسلام؟ فاذا كان بيسيء الى الاسلام دي مشكلتهم مش مشكلتي. أنا أقرأ فقط، وليس في القراءة مما من وجهة نظري أنه في إساءة، لكنها معرفة الأمور الداخلية. لكن بعد ما بنقرأ هذا الكلام بنتساءل، بنقول يا جماعة الكلام ده معناه إيه ويقصد به إيه، ونعقله إذا كان مهم. دي ناحية. ولكن أنا بشكر الله إن في رواد فكر النهاردة بيتكلموا في نفس المواضيع. يعني ما اصبحش قناة الحياة هي الوحيدة اللي بتتكلم في هذا الأمر، ده مجلات وصحف بتتكلم بمنتهى الصراحة، وفي رواد كتار منهم على سبيل المثال دكتور سيد القني، المستشار العشماوي، الأستاذ جمال البنا، أخو حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين، دكتور خالد منتصر، وغيرهم كثيرين يعني بيكتبوا باستنارة وكل حاجة. فتساؤلات، وبنتمنى ان حد يرد علينا من الازهر الشريف. وكنا وجهنا الدعوة الى فضيلة الدكتور سيد طنطاوي، فياريت يجي يشرفنا ويكلمه ويرد، هل هذا الكلام الذي نقوله يليق بنبي من عند الله ام لا.
شكرا. يعني اكيد كل انسان عنده الحق يعني يتساءل ويفهم ويعرف الطريق، خاصة الحياة الأبدية. يعني شيء خطير إنه واحد يبقى طول حياته من دون ما يعرف وين بده يقضي الحياة الأبدية. وإذا في هناك يعني تساؤلات يعني ممكن أيضا
نطرحها
تطرحها وترد عليها كمان إذا أخذ.
وهو ده الهدف من البرنامج بمنتهى الصراحة. في صحيح مسلم كتاب الرضاع، في ده موضوع خطير يعني الواحد اتصدم ان هو قراه. كتاب الرضا حديث 3663، حديث صحيح يقول: عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل الى النبي فقالت: يا رسول الله، اني ارى في وجه ابي حذيفة جوزها من دخول سالم شيء غريب. يعني بتشوف ان هو بيتغير. القصه ذكرها بالتفصيل موطأ مالك في حديث 1287، يقول: كان ابن شهاب انه سئل عن رضاعه الكبير، عن ابن شهاب يعني سئل عن رضاعه الكبير فقال: اخبرني عروه ابن الزبير ان ابا حذيفه وكان من اصحاب رسول الله وكان تبنى سالما، واحد اسمه سالم، فلما انزل الله تعالى في كتابه في زيد ابن حارثه إلغاء التبني قائلا ادعوهم لآبائهم، يعني رد كل واحد من أولئك المتبنين إلى أبيه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ابنا لنا بالتبني، وكان يدخل علي وأنا فضل لابسة ثوب واحد يعني، وبعد إلغاء التبني كره أبو حذيفة دخول سالم في البيت، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله: أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. يعني يبقى كأنه ابنك لأنه رضع منك، فيبقى زي ابنك، كان حاجة في الجاهلية كده. فقال النبي: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله وقال: قد علمت أنه رجل كبير. وفي رواية أخرى مش تبسم، ضحك رسول الله. وأضاف الحديث التالي اللي هو رقم 3674، يقول: فرجعت وقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة وكانت تراه ابنا لها بالرضاعة.
شيء عجيب جدا. يمكن بعض المشاهدين يقولوا الحديث تكون مدسوسة أو ضعيفة أو حتى تكون إسرائيلية. شو رأيك؟ إنه
الحقيقة ذكر في أكثر من كتاب أحاديث، الأحاديث صحيحة، صحيح مسلم وموطأ مالك وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن البيهقي، علاوة على كتب التفسير القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخ للإمام جعفر المنصور صفحة 124، وجاء في كتاب يدرس في جامعة الأزهر، اسم الكتاب دفع الشبهات عن السنة المحمدية، والمؤلف بتاعه الدكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. الكتاب يدرس الفقه الثالثة في الجامعة الأزهرية، وفي صفحة 97 حديث عن رضاعة الكبير هذا، ويقول عنه الدكتور، بيتكلم عن الحديث ده في صفحة 103، يقول: إن الحديث صحيح بل في أعلى درجات الصحة، ولا ينكره منصف، بل إنه في عين الباحثين هو وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام.
عجيب. ربما ولكن كان لهذا الحديث يعني ترتيب ترتبت عليه، يعني
أمور ترتبت على نتائج بالتأكيد. في حديث 1287 في موطأ مالك يقول إيه: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. فابتدى يكون يعني باب للسيدة عائشة إن كل اللي تحب تقابلهم من الرجالة تقول لأختها رضعيه أو بنات أخوها وهي تتقابل وياها.
يعني هي مش بالنسبة للتبني ولكن للأخوة أو
يعني لما ابن أختها ترضعه بقت هي خالته.
أيوه
فيبقى تقدر تقابله.
يمكن بعض الناس يقدروا يعترضوا عليها ومفيش اعتراض.
حصل واحدة اسمها أم سلمة من زوجات النبي، جاء عنها في صحيح مسلم حديث رقم 3676، يقول عن زينب بنت أم سلمة: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. تعترض على عائشة، فقالت لها عائشة: أما لك في رسول الله أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله أرضعيه حتى يدخل عليك. فقالت لا أنا بعمل زي ما قال الرسول.
ويعني ما غيرش يا عائشة يعني بعد بممارساتها لهذه الأشياء؟
لا 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 لا. أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ صفحة 124 يقول أن السيدة عائشة ظلت على موقفها من رضاعة الكبير وتقول برضاعة الكبير، وأيدت موقفها بقصة حقيقة أنا بندهش منها. وطبعا أم المؤمنين مش ممكن تكذب يعني، والحديث موجود في صحيح مسلم حديث 167 عن عائشة يقول كانت هي بتقول كان فيما أنزل بالقرآن عن رضاعة الكبير 10 رضاعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات، وتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن. كان آية قرآنية إن 15 رضعات أو 5 رضعات يخلوا الولد زي الابن يعني. ويضيف ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن صفحة 37 عن السيدة عائشة أنها قالت آية رضعات الكبير كانت في ورقة تحت سرير بيتي، فلما اشتكى رسول الله أي مرض تشاغلنا فأكلتها ربيبة لنا حجم ربينا يعني شاه أو معزة، كانت الورقة بتاعت القرآن، وتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن. دي آية رضاعة الكبير.
في شيء حديث تاني حديث نبوي تحدثت عن عائشة في مواضيع تانية ربما؟
في حديث 5188 في صحيح البخاري أيضا عن عائشة قالت تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين، جوزها عندها 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث فأتتني أمي وإني لفي أرجوحة، لما بقى عندها 9 سنين أرجوحة مرجحة، ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها وأنا لا أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من الماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. شيء غريب.
ربما يعني بعض المشاهدين يقولوا إنه الزمان البنت اللي كان عمرها 9 سنين كانت متقدمة يعني بالنسبة لليوم، وربما كانت كأن عمرها 19 سنة.
ممكن.
أو كان
سيرة يعني. ممكن يقال مثل هذا الكلام. لكن لما نشوف القصة بتاعت عيشة بتحكيها ما نلاقيش ان ده بنت عندها كأنها 19 سنة. ليه؟ كانت على المرجحة، ففي بنت 19 سنة حيسيبوها تلعب كده بالمرجحة مع صواحبتها. 2 تقول وانا لا ادري ماذا تريد بي امي، وفي بنت 19 سنة مش عارفة ايه اللي تبريه. وبعدين تقول لك ايه امها غسلت له وشها ورأسها، بقى البنت بنت 19 سنة محتاجة لحد يغسل له وشها اذا كانت صغيرة. وبعدين في رواية تانية في كتاب نساء النبي لبنت الشاطئ صفحة 88 تقول أن أمها حملتها من المرجحة ووضعتها في حجر الرسول، فطب برضو تبقى بنت 19 سنة حتتشال وتتحط. وبنت الشاطئ برضو في صفحة 89 تقول أن النبي كان بيجيب لها صواحبتها من البنات عشان يلعبوا معاها بعد ما جوزها، وكان يحملها على عاتقه لتطل على نفر من الحبشة يلعبون بالحراب. برضه تبقى 19 سنة يشيلها على كتفه عشان خاطر تشوف الناس وهم بيلعبوا بالحراب.
وفينا نعرف تقريبا قديش كان عمر نبي الإسلام أنا ذاك
نبي الإسلام. أيوة. يوم ما خطب أو كتب الكتاب بأدق على عيشة وهي عندها 6 سنين كان هو 51 سنة. وبعد 3 سنين دخل عليها الدخلة كانت هي بنت 9 سنين وهو 54 سنة.
وثبت كانت تمثل يعني عائشة يعني لنبي الإسلام آنذاك
كانت
كان بنت ولا صديق الحميم يعني
أبو بكر. أبو بكر كان لها وضع خاص عنده. في صحيح البخاري حديث 3821 يقول حدثنا هشام عن أبيه قال رسول الله كان حصل ثورة كده بين نساء الرسول لأن المفروض يعدل بينهن فكانوا بيشوفوه يروح عند عيشة كتير فاجتمعوا كده وابتدوا ان هم يشوفوا الموضوع ده فرحت أم سلمة تكلمه فقال لا لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. كان في اللحاف نايمة وياها وجاله الوحي هي الوحيدة فعشان كده بيعزها معزة كبيرة. وفي حديث 7644 في صحيح البخاري عن عائشة قالت كان النبي يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. في حين القرآن بيقول للمرأة الحائض ابتعدوا عنها لكن ده كان بينام وبيقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. وجاء في موقع الأزهر على الإنترنت حديث 270 من سنن أبي داود عن عائشة قالت دخل رسول الله ليلا وأنا حائض فقال ابن مني فقلت إني حائض فقال واكشفي عن فخذيك. أنا آسف إن أنا بتكلم الكلام ده وحول التلفزيونات عائلات وشباب وبنات فأنا آسف لكن ده الكتب يعني. اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي ونام. كلام صعب يتكتب في كتب ومصادر إسلامية يعتبر كتاب مقدس يعني وبيقولوا ان هو اللي بيؤمنوا به بيقولوا ان ده وحي زي القرآن. هل هذا كلام يكتب في هذه الكتب؟ صعب محتاجين الى شرح من الأئمة.
اكيد يعني صعب انه واحد يتحدث خاصة اذا في شباب وكمان صغار عائلات. على كل حال شكرا على التوضيح.
تعرف الحقيقة هو فعلا صعب لكن دي مصادر الإسلام وموجودة في الأحاديث الشريفة والمسلمين بيفتخروا بهذه الأحاديث. طب وبعدين ليه التعتيم؟ ليه المسلمين ما يقولوش الكلام ده في القنوات الفضائية والإذاعات الإسلامية كلها؟ ليه ما يقولوش كلام بالشكل ده ويحللوه ويعللوه ويفسروه؟ ليه التعتيم إعلاميا؟ وإن يعني كنا متأففين من هذا الكلام فماذا نقول حبيبي عن ما جاء في سنن أبي داود حديث 2388 شيء حقيقي بيخلي الواحد يعني متحرج وهو يتكلم عن عائشة أن النبي كان يقبلها وهو صائم ومش عارف بقية الحديث ويمص لسانه وهو صائم. كلام صعب. والحقيقة أنني ترددت كثيرا في قراءة ما جاء في سنن النسائي باب ذكر ما كان النبي يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. حدثنا جميع جميع ابن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتها كيف كان رسول الله يصنع إذا حاضت إحداكن. قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتذر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها وأقدم اعتذاري عن هذا الكلام للمشاهدين. ولكن ما رأي أصحاب الفضيلة في هذه الأحاديث وهي مشهود لها بالصحة كما جاء في سنن الترمذي 122؟ قال أبو عيسى: حديث عائشة هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
عجيب أنه كل الأشياء اللي تتكلم عن الجنس يعني بالأحاديث هي على لسان عائشة، هذا مضبوط ولا؟
وهل يعتبر هذا نقيصة ولا إيجابية؟ الواقع أنه رغم صعوبة وغرابة هذا الكلام، لكن ليرى المسلمون اليوم كيف كانت الحرية للتعبير عن خصوصيات محمد وأخبار فراشه. وإن أعتقد أن ما قامت به عائشة يجعلنا نفهم جيدا من هو محمد ونعرف قيمه وسلوكياته. ويكفي أن نقرأ بخصوص هذه الصراحة في موطأ ابن مالك كتاب الطهارة حديث 116، يقول عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أرسل إلى عائشة يسألها، راجل بعت لها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ عيب يا راجل تستشير امرأة في الكلام الصعب ده؟ لا. فقالت: لتشد إزارها على السلحة ثم يباشرها. كانت مفتية ولا ايه؟ مش فاهم، مش عارف المواضيع دي صعبة. وفي مسند احمد حديث 25565 عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض ويدخل معي في لحافي وانا حائض. وقد جاء في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني باب مباشرة الصائم حديث 1792، قيام السيدة عائشة بالحديث مع الرجال عن مباشرة زوجاتهم وترشدهم إلى ما يجب أن يمارسوه. فيقول العسقلاني: رواه مالك في الموطأ أن عبد الله ابن عبد الرحمن دخل على عائشة فقالت له: ما يمنعك أن تبنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ ده يعني لو كانت بترد على أسئلة كان يبقى مقبول، لكن دي هي اللي بتبتدر. قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وذكرت ما جاء في سنن أبي داود حديث 2388 أن النبي كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. فكانت مرشدة.
يعني كيف عائشة هي كانت تخبر تحكي عن أسرارها يعني مع النبي الإسلام؟ هل يا ترى هي مظبوط ولا ناس بعدين حكوا هاي؟
الواقع أنني قرأت في الإنترنت موقع إسلام أونلاين بتاريخ 16 نوفمبر 2004 عن بنك الفتاوي فتوى آداب الجماع، تقول أن رسول الله نهى أن يحدث الرجل الناس بما يفعل مع زوجته. نهى أن الراجل يتكلم مع الناس عن حياته، كما نهى أن تحدث المرأة الناس بما يحدث بينها وبين زوجها. وقال: لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه فجامعها والناس ينظرون. طب ازاي الحديث بان محدش يتكلم ولا يقول؟ وازاي عائشة جابت قرار معاملات النبي الخاصة جدا مع نسائه؟ الحقيقة عملية صعبة للغاية. يعني ده ضد ده ولا ايه؟ مشكلة، واخد بالك؟ فالحاجات دي كلها أنا بطرحها كتساؤلات لأنها موجودة في الكتب، وأنا مجرد إن أنا بسأل وبقول يا ناس ردوا فهمونا الموضوع ده ليه؟ ومعناه ايه، لان احنا برضو بنحترم عقولنا. وادام الكتب موجوده في السوق فاحنا بنقراها وبنتساءل، وبعدين بنقل الصوره الى اخوتي المسلمين علشان خاطر يفكروا برضو. النهارده الناس بعقليتها غير عقليات زمان، بتحاول انها تفهم ايه اللي بتقراه. فعلشان كده بقول للمشاهد فكر واسال واقرا واعرف الحقيقه ايه.
شكرا. وممكن الان ننتقل الى كلمات من الانجيل من فضلك.
اشكرك.
رساله محبه سلام.
السيد المسيح بيتكلم في العظه على الجبل، وهي ثلاث اصحاحات 5 و6 و7 في انجيل متى، ووصلنا الى قوله: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فاني اقول لكم انكم ان لم يزد بركم عن الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يبقى المسيح جه مش عشان خاطر يلغي او ينسخ ما جئت لانقض بل لاكمل. فدي حته مهمه، المسيح كمل مش نسخ. وبعدين بيقول ان ما فيش حرف حيزول من الكتاب المقدس الى ان يتم. يتم. وبعدين اجمل حاجه عايز اوصل اليها لما يقول كده: واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. الانسان لازم يعمل بما يقرا. احنا بنقرا الكتاب مش مطالعه، مش كتاب مطالعه، مش قرايه جرايد، لكن بنقرا عشان خاطر نتعلم ونفهم وعشان نعمل بحسب الوصيه. نكون عاملين لا سامعين فقط. لازم نعمل. مش قادر اعمل الوصيه ولا انفذها، اطلب قوه من ربنا. الله يا رب اديني قوه ان انا اعمل. يعني خلي الباب مفتوح بيننا وبين ربنا. الله ممكن اتكلم وياه زي ابويا واقول له: يا ابويا علمني، قويني، ساعدني، اديني. انا عايز اعمل الوصيه بس مش قادر اعملها ولا قادر انفذها، فانا عايزك تديني قوه من روحك القدوس لاعمل بوصاياك. وبعدين ربنا مستعد يدي الانسان كل حاجه، كل حاجه. يعني ربنا مش قاعد في برج عاجي، ربنا موجود في كل مكان في الدنيا، موجود ويايا وياك وفي كل حتة. وعشان كده أنا بقول عزيزي المشاهد، أطلب من ربنا أن يملأ قلبك بحضوره ووجوده عشان تختبر إزاي تعيش وياه في نعمة وبركة المسيح.
أمين.
أشكرك.
شكرا جزيلا، وشكرا لمشاهدينا الكرام. ولا تنسوا أنه تكتبوا لنا على العنوان اللي بده يطلع على الشاشة بعد شوي، وإذا حدا بيحب يحصل مجانا على نسخة من الكتاب المقدس أو الإنجيل نحن نكون مسرورين إنه نبعثكم إياه. وإذا في أي سؤال أو تساؤل أيضا نحن مستعدين نجاوب عن طريق الإنترنت أو عن طريق البرنامج. الرب يبارككم وإلى اللقاء، إلى المرة القادمة.
آمين.